بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. حيا الله الأحبة الكرام، لعلكم الآن تسمعون إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الدرس السادس والأخير بتوفيق الله جل جلاله من دروس الإيمان بالقدر. هذا الدرس في يعني في غاية الأهمية، سنتكلم فيه في بعض المسائل، وأظن أننا بذلك يعني قد أحطنا إلى حد كبير بمسائل القضاء والقدر، الإيمان بمسائل القضاء والقدر من الناحية التقريرية، مع التركيز على بعض الردود القليلة جدا وضعيفة. فليس من وقدنا ولا من همنا في هذه الدروس أبدا نرد على الفرق الضالة والمخالفين، لكن يهمنا في الأساس أن نركز على قال الله قال الرسول وقال الصحابة والإجماعات وما إلى ذلك، ونقرر هذه المسائل حتى تستقر في النفوس والأذهان. وتكلمنا عن قضية الأسباب وأهمية قضية الأسباب، وأن الموجودات كلها أسباب ومسببات، كذلك الشرع لابد من أسباب ولابد من مسببات، وكذلك المقادير فالله جل جلاله هو الذي يقدر المقادير بأسبابها، لابد من الأسباب، وبنى الله عز وجل الكون على ذلك، ولذلك هذه سنة كونية. فالأمة التي لا تأخذ بأسباب القوة لا يمكن أبدا أن تقوى، الأمة التي لا تأخذ بأسباب القوة يستحيل أن هي تقوى، بالعكس سيكون إلى سفول مهما حاولت أن تبلغ. ولذلك الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالأمة مأمورة بالأخذ بالأسباب والإعداد، وهذا من أعظم الأخذ بالأسباب، فإذا لم تفعل ذلك أثمت وعلتها بقية الأمم، هذا بلا شك. هذه أسباب كونية، سنن كونية، لا تحابي أحدا من الناس أبدا. فمن الأصول كذلك التي كنا نتكلم في المحاضرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل الأشياء إلا لحكمة، فلا يفعل شيئا عبثا أبدا، كما قال جل جلاله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس أن يخلق شيئا عبثا أو من غير هدف، فمستحيل أن لا يكون للأشياء ولا مصلحة. فالحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. من أنواع الحكمة الكثيرة جدا التي ذكرت، هناك لا حصر لها، التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف عنه، إن الله عز وجل حكيم خبير حكيم عليم إلى غير ذلك، ويصرح بذلك سبحانه وتعالى، ويخبر جل جلاله بأنه فعل كذا وكذا لكذا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى إنزال الذكر لأجل البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه مرتبة عظيمة جدا، مرتبة البيان. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ أمته تلك المنزلة، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فمنزلة البلاغ منزلة عظيمة جدا، فاللام هنا لتبين لام التعليم وليست لام العاقبة. لماذا هي ليست لام العاقبة؟ لأن لام العاقبة معناها أنه سبحانه وتعالى جاهل أو عاجز، جل جلاله حاشا لله، فجاهل أو عاجز عن دفع هذه الأمور، ولذلك قال لتبين للناس، هذا من باب التعليل، لتبين للناس. وذكر طبعا مسألة أنواع القلوب في ذلك، ابن القيم هو بيتكلم ذكر في أثناء ذلك أنواع القلوب، قلوب مريضة، قلوب قاسية، قلوب مخبتة إلى غير ذلك، ويتكلم عن معاني النسخ. طبعا النسخ يعني أنا دائما لما أتكلم مع الطلبة أقول لهم لاحظوا اختلاف المصطلحات مع اختلاف العلوم والبيئات واختلاف الأزمنة، يعني كلمة ككلمة النسخ على سبيل المثال، وإن استقرت في كتب الأصوليين المتأخرة بمعنى رفع حكم متقدم بحكم متأخر نص بنص، ولابد التاريخ يأتي مثلا النص ويقول توجهوا لبيت المقدس، ثم يأتي النص الآخر ويقول خلاص يعني لا تتوجهوا لبيت المقدس وتوجهوا للكعبة في الصلاة. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ده النسخ عند المتأخرين، لكن في لسان الصحابة قد تجد النسخ بمعنى تخصيص العام، وقد تجد النسخ بمعنى بمعنى تقييد المطلق، وقد تجد النسخ بمعنى ماذا؟ بيان المجمل. كل هذا قد يكون من معاني النسخ في لسان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لفظك لفظ التأويل، لفظ التأويل الذي توسع فيه الأشاعرة والمعتزلة والفرق المختلفة، هو كان يستعمل بـ 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 يعني بمعاني محددة في لسان الصحابة ولسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، أو ولما يأتي تأويله، يعني لما يعرف بعد ما يقول إليه الأمر، فكان يستعمل بهذين المعنيين. ثم جاء المتأخرون واستعملوه بمعنى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لأدلة كما يقولون، وبذلك صرفوا كثير من الصفات وما إلى ذلك. فطيب، ونأتي في قضية الإحكام: ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام كذلك قد يستخدم في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، أو إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة. طيب، وكذلك مما يدل على الحكمة في من الأدلة على أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا عبثا وإنما يفعله لحكمة، الإتيان في النصوص بكي الصريحة في التعليل، كما قال تعالى: كي لا يكون دولة، المال يعني، بين الأغنياء منكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. إلا يدعى أي عجيبة يا جماعة والله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله، إن ذلك على الله يسير. قبل أن تخلق، من قبل أن تخلقه، من قبل أن تخلق الخليقة، هذا كله مكتوب. مات ولدك؟ مكتوب. مات زوجك؟ مكتوب. مات زوجتك؟ مكتوب ومقدر. ضاع مالك؟ مكتوب. زاد مالك؟ مكتوب. أي مصيبة من المصائب التي يمكن في نقص في المال: ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذه الدنيا ليست دار مقر، وقليلة وضعيفة ولا قيمة لها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السكينة التامة في هذه الآية: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال: لكي لا تأسوا. يقولون، وهذا حق وظاهر، أن قمة الراحة النفسية ألا تأس على ما فات ولا تفرح بما هو آت، لا تزعل قوي لدرجة الحزن المقعد الذي يدمر صحتك وحياتك على ما مضى. ما مضى مضى، خلاص فات، والغيب غير معلوم. ولا تفرح بما هو آت، بما حصلت، ولا تفرحوا بما آتاكم. فقمة الراحة النفسية هذه إنسان يعني خلاص كل شيء بقدر الله عز وجل. وكذلك من الأدلة على ذلك ذكر المفعول له، وهو علة للفعل المعلل به: ونزلنا عليك الكتاب، ليه يا رب؟ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. علل وحكم. ولقد يسرنا القرآن لماذا؟ لأجل الذكر، للذكر، فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ ولقد يسرنا القرآن، الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طب ذكر ما هو من صرائح التعليل، ككلمة من أجل مثلا، كما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفوا. آيات سورة المائدة. طيب، كذلك التعليل بلعل، التعليل بلعل التي فيها الترجي، وكذلك ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له، فطارة تذكر بإن، وطارة يقرن بالفاء، وطارة يذكر مجردا، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم، هذا هو السبب، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا الإحسان كان علة وسببا في ماذا؟ كان علة وسببا في دخولهم الجنة والتنعم بنعمه. تعليله سبحانه عدم الحكم الشرعي والكون بموجود المانع منه. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك. فقال: لا، ما ينفعش ملك. العلة أن احنا أنزلناه رسول، أنه يستطيع أنه يمشي في الأسواق ويكلم الناس ويعافس ويكون من جنسهم، فيستطيعون أن يتقبلوا منه. قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم لا ينظر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يطيق الكلام معه وحتى يطيق مجالسته، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالأصل أن يكون بشرا. إخباره عن الحكم والغايات سبحانه وتعالى التي جعلها في خلقه وأمره، كما قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وإلى غير ذلك. ومن آياته منامكم بالليل. إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية، بس اشتد النكير جدا، يعني قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن العجائب جدا صراحة مذهب الجماعة الأشاعرة، الأشاعرة دول بصراحة المذهب فيه إشكاليات كبيرة جدا، مذهبهم في الاعتقاد عجيب. يعني في الإيمان تجد نوع من أنواع الإرجاء بدرجاته، في الأسماء والصفات النفي والتأويل، في باب القدر تجد أحيانا الجبر، وتجد كذلك نفي العلة، أشياء عجيبة جدا. فالحمد لله على نعمة المعتقد الصحيح. المعتقد الصحيح الذي يعلو ولا يعلى هو قال الله، قال الرسول، واضحات الكتاب والسنة وكليات الكتاب والسنة، بس مش عايزين أكثر من كده. ربنا يقول كده خلاص، قال الله، الله عز وجل يقول: وجه ربك، إذن لله وجه. يا رجل لا تصف الله بالوجه، هو وصف نفسه بالوجه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، في ذلك تشبيه بخلق، لا ليس هناك تشبيه، فوجهه لا يشبه الوجوه، ليس كمثله شيء، نفى ثم أثبت، وهو السميع البصير، فسمعه ليس كسمع أحد وبصره ليس كبصر أحد. فنثبت لله جل جلاله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا حاجة خالص، تمام؟ فليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، لأنك لا يمكن أبدا، لأن الصفات فرع عن الذات. أنت إن سألت هذا الأشعري وقلت له: ما كيف هي ذات الله تبارك وتعالى؟ يقول لك: يا أخي ذات الله لا يمكن أن أدركها، أو هذا الذي ينفي الصفات بصفة عامة. تقول له: طيب يعني أنت تثبت ذات؟ يقول لك: آه أثبت ذات، وهي الصفات فرع عن الذات، وبعض الصفات فرع عن البعض الآخر. طب أنت تثبت السمع والبصر؟ يقول لك: نعم. طيب لماذا تنفي الوجه حتى لو شبهه بخلق؟ طب ما أنت إذا أثبتت له سمع وخلقه لهم سمع فأنت تشبهه بخلق. يقول لك: لا، هو سمع ليس كسمع خلق. أقول لك: وهو كذلك وجه ويد ليست كوجوه وأيدي البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلن تجد اتساقا ولا اضطرادا، ولن تجد جمالا، ولن تجد بنية حقيقية مكتملة واحدة فيها نوع من أنواع الصلابة والقوة والبهاء والاتزان والعقل، مثل ماذا؟ مثل مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر والإيمان والصفات. وقد سبق لنا ذلك ونحن نتكلم عن قضية الإيمان، كلام متزن لا يضرب بعضه بعضا. ولذلك أنت ستجد مثلا الجويني والإمام الجويني والإمام الغزالي وابن فورك وتجد الرازي، هو ينفي كثيرا مما يقرره المتقدمون أو الأمدي، كما أثبت شيخنا الدكتور حسن الشافعي، وهو من أعمدة الأشاعرة كما هو معلوم في العصر الحديث. ومع ذلك يقول هناك أشياء يفكر كل يعني كأن العقل لا يتصورها. وكما قال شيخ الإسلام: وليس كل ما يتصور في الأذهان يقع في الأعيان، أو يصح في الأعيان، صعب كل حاجة تتصور في ذهنك تنفع تقع في الأعيان. طيب، ولذلك أنت ستجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لبيان الحكمة لا يسوي أبدا بين المختلفين. الشريعة أيضا أصلا جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، إلى غير ذلك. طيب يا شباب، هنجد كذلك من الأدلة على مسألة الحكمة أن الله عز وجل أمر بتدبر الكلام والتفكر فيه، كلامه والتفكر فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أمر بالتدبر لما فيه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة. ولذلك هو أخبر سبحانه عن صدور الأمر والخلق عن حكمته وعلمه: ألا له الخلق والأمر. إخباره سبحانه وتعالى بأن حكمه أحسن الأحكام على الإطلاق، وأن تقديره أحسن التقدير، ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك، ولابد أن يوافق الحكمة ويوافق المصلحة. وأخبر سبحانه كذلك أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتاب، حاكيا عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيه؟ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ها وهو على صراط مستقيم؟ وكونه على صراط مستقيم فهو سبحانه لا يفعل إلا بحكمة يحمد عليها، وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها. كذلك حمده سبحانه لنفسه على جميع ما يفعله وأمره عباده أن يحمدوه، وذلك لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي يستحق صاحبها جل جلاله الحمد. كل فعل من أفعاله وكل قدر من أقداره وكل حج هذه تحتاج إلى حمد، وحمدك الذي حمدته به يحتاج إلى حمد أن وفقك أن تحمده. وهكذا إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم، هذا لا يكون إلا بحكمة. اتصافه بالرحمة وأنه أرحم الراحمين، فتعطيل الحكمة وتعطيل الغاية المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار للرحمة في الحقيقة. وكذلك جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها وإن كان السائل لا يعلمها. يعني وهذا يظهر جدا في قضية الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا شيء عظيم جدا يا جماعة، شيء عظيم. التفكر في هذه الآية يأخذ بعقلك وقلبك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يا الله، هناك حكم عظيمة وراء ذلك. لماذا أنا اخترت آدم ولم أختاركم؟ هناك حكم عظيمة. ربما أردت لكم الخير، ربما أردت لكم الرفعة، ربما أردت أن أبتليه، فأريد أن تظهر آثار أسمائي وصفاتي في خلقي، المغفرة والرحمة واللطف وما إلى ذلك من أمور. يا الله، ما هذا الجمال! إني أعلم ما لا تعلمون. فلان أعطاه الله علما ولم يعطني، إن الله يعلم وأنت لا تعلم. فلان رزقه الله بالذكور ولم يرزقني، الله يعلم وأنت لا تعلم. فلان رزقه الله بالأولاد ولم يرزقني، الله يعلم وأنت لا تعلم. فلان عنده مال وليس، الله يعلم وأنت تعلم. لا، وأنت لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلم. إني أعلم ما لا تعلمون. فسلم لله في قدره وقضائه وحكمته، سلم تسلم، تسمو روحك ويسلم قلبك وتسكن نفسك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. أنت ليس عليك إلا أن تأخذ فقط بالأسباب، ثم بعد ذلك لا عليك. إني أعلم ما لا تعلمون. يا سلام، إخباره سبحانه عن ترك بعض مقدوره لما يستلزمه من المفسدة وأن المصلحة في تركه. كان يمكن الله عز وجل يفرض علينا 50 صلاة في اليوم والليل، كان يمكن أن يجعل الله عز وجل العالم كله حار، العام كله حار أو العام كله بارد، ألا يجعل هناك ليلا، ألا يجعل هناك نهارا. هو فعل ذلك وهذه التوازنات لأجل ماذا؟ مصالح عظيمة جدا. يعني هل يعقل إن الشمس في هذا المكان؟ ما الحكمة يا أخي؟ لو اقتربت متر واحد تحرك الكرة الأرضية، لو ابتعدت مترا واحدا تتجمد الكرة، ما الحكمة؟ كل شيء الحكمة، سبحان الله العظيم. فالطعن في الحكمة كأنك تقول إن الله يفعل الأشياء عبثا، هذه مصيبة كبيرة جدا. وأنا أتعجب يعني الأشاعرة أو من شاكلهم كيف أصلا ينفون مسألة الحكمة. يعني مسألة الحكمة والتعليل ونفي الأسباب هذه مصيبة كبيرة جدا، أنت لا تكاد تتخيل ما يترتب عليها من فساد. ولذلك الانحراف القليل في باب المعتقد سواء في باب الأسماء والصفات أو أبواب الإيمان، يعني الجماعة المرجئة هتيجي تبص تلاقي الدنيا بايظة، يعني هيبقى سليم خلاص، أنا عملت ما عملتش أعمال جوارح ملهاش لازم، لا أصلي لا أصوم لا أزكي أخش الجنة، إيه مشكلة يعني؟ مصيبة سودة. تخيل أثر هذا الاعتقاد في النفوس وفي دين المرء، بل في حياة الأمة. يعني أنت تتخيل إن نحن يعني ناس مجبرة يقولون كل شيء بقدر، تقول له يعني اشتغل، لا لو ربنا عايزنا اشتغل ما هشتغل، طب كل. ولذلك هم مخاصمون بما يفعلون. ازاي؟ تقول له يا اخي قوم اشتغل، يقول لك لو ربنا عايزنا اشتغل هشتغل، تقول له بس ما تاكلش ولا تشرب ولا تتجوز ولا تكسب المال، يقول لك ازاي الكلام ده؟ قول له ما لو ربنا عايزك تيجي لك الحاجات دي هتجيلك، كلام فارغ. ذلك الكون كله مبنى على الاسباب ومبنى على العلل، وهذه سنه من اعظم السنن. وذلك انا اقول لك انا لا اكاد اتخيل، يعني انت بمجرد ان تتصور مذاهب هؤلاء الناس لابد ان تعلم فسادها، شئت ام ابيت. لابد أن بمجرد التصور كما يقول شيخ الإسلام تيمية، بمجرد أنك تتصور اعتقادات هذه الفرق المبتدعة أو المحدثة تعلم أن هذه الأقوال أقوالا فاسدة يعني بلا ريب. طيب يا جماعة، فتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها، وهو لا يفعل إلا الحكمة، إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفضيلها، وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم. يعني الناس في إثبات الملك والحمد ثلاث طوائف، الرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد سبحانه وتعالى، الجبرية أثبتوا الملك وعطلوا حقيقة الحمد لما نفات الحكمة والتعليم، القدرية أثبتوا نوعا من الحمد وعطلوا كمال ملكه، أثبتوا نوعا من الحكمة ونفوا لأجلها كمال قدرته. قوله سبحانه وتعالى لله عز وجل حكمة في خلق من؟ ذكرت أن أقول لك طب ربنا طب ماشي، الله عز وجل له حكمة ولا يخلق الأشياء لحكمة، لماذا خلق إبليس؟ لماذا خلق الذنوب؟ لماذا خلق المعاصي؟ لماذا يتسلط المجرمون على المؤمنين؟ مش أليست كل هذه أسئلة؟ لماذا أنا أظلم؟ أنا أشعر بأنني قهرت، قهرني زوجي، قهرتني زوجتي، عقني أولادي، ابتلاني في جسدي، لماذا؟ 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 لماذا هذه الشرور والأثام والابتلاءات؟ قضية الشر، هذه الحكم عظيمة جدا. يعني لو تكلمنا، وأنا تكلمت قبل ذلك في الدروس السابقة عن حكمة خلق إبليس والمعاصي والذنوب، المعصية كما يقال المعصية، طيب نتكلم نراجع شيء بسيط في خلق إبليس، ما الحكمة؟ ها؟ أن يرى، أن ترى قدرة الله تبارك وتعالى في خلق المتضادات إبليس والملائكة، أن تظهر آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الغفور الرحيم يغويك ويريد أن يهلكك فتتوب فيتوب الله عز وجل عليك ويخذلك، خلق الجنة والنار وجعل لهذه ملئها، جعل للجنة لا يوجد، نعم لا يوجد شر محض، أحسنت، في الكون، والشر لا يكون في، لا يوجد شر محض، لابد أن الشر فيه خير، لابد أن يكون فيه خير، الشر المحض في النار والخير المحض في الجنة. وفرقنا بين الشرور في الأفعال في المفعولات في خلق الله نفسه وفعل الله، فعل الله ليس فيه شر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أما المفعولات فيها شر، وهذه شرور لحكم ومصالح عظيمة جدا يعلمها الله تبارك وتعالى، وقد تكلمنا في ذلك في المحاضرات السابقة. فالملك العظيم سبحانه يجب أن يلوذ به خلقه كما يجب أن يعوذ به. قولهم أي حكمة في إبقاء إبليس وإماتة الرسل؟ طب ليه إبليس فاضل يظل كما هو وتموت الرسل؟ طبعا هناك حكم عظيمة جدا جدا، أقام الله عز وجل عليه الحجة، وهؤلاء أراد الله عز وجل أن يبتليهم وارفع قدرهم، منهم من سجن ومنهم من قتل ومنهم من اضطهد وأصابتهم الأمراض والبلايا وما إلى ذلك، أما هذا فلا حاجة لله تبارك وتعالى به، فأخذ حقه مستوفيا حتى يأخذ العذاب مستوفيا كاملا، إلى حكم كثيرة جدا ذكرها رحمه الله في كتابه كتاب شفاء العليل، وهو أقول من الكتب الأصول المهمة التي لا يغني أبدا تجريدها والكلام في بعض قضاياها عن قراءتها قراءة كاملة. طيب يا شباب، بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليتم؟ صليتم على رسول الله ولا لما؟ أقول لك بقى أي حكمة في إخراج آدم من الجنة، طبعا هناك حكم عظيمة جدا. طيب، من الأدلة كذلك على أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة وإثبات الحكمة والتعليم، أن الله جل جلاله أخرج خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليهم أحكام أسمائه وصفاته، فيظهر كماله المقدس، كمال ملكه التام اقتضى كمال تصرفه فيه أنواع التصرف، ولهذا جعل سبحانه الدور ثلاثة، يوم المعاد يوم ظهور الأسماء والصفات بقى والأحكام، ولهذا يقول سبحانه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومن الأمور التي تغيب عن الناس كثيرا يقول لك سبحان الله العظيم يا أخي، هؤلاء الحكام الذين ظلمونا وسجنونا وقتلونا وفكرونا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هم في صحة وعافية ومال و و و و. نعم، لأن الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة هي دار الجزاء، فلا تتوقع أبدا أنك تستوفي حقك في الدنيا، لا تتوقع، فإن كان ورفعك الله ورفع عنك البلاء وأعطاك في الدنيا هذا يعني فضل محض، فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى، لكن أنت لا تستوجب ذلك، والدنيا خلق الله الإنسان فيها في كبد وهي دار ابتلاء ودار امتحان أصلا، ليست دار جزاء. فقد يعطي، قد يسرق ويبارك له في المال، قد يحكم ويظلم ويقتل وما في مشكلة أبدا. ثم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لم أجد فيها إلا هذه الآية الفذة، يعني التي ليس لها مثيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أحصاه الله ونسوه. وانت ترى في خلق الله وفي التاريخ يا أخي قارون هذا الذي قال يعني إنما أوتيته على علم عندي، وفرعون هذا الذي بغى وطغى وملك الأرض وكان منه ما كان، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأذله الله وأذاقه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. يعني الله عز وجل أقر عين موسى وأتباعه بهذا الهلاك، يعني من رحمة الله العظيمة جدا، وهذا من النعيم المعجل أن يريك الله مصرع الظالمين أمام عينيك. يا هذا شيء عظيم جدا، تقول يا سبحان الله هلك هذا المجرم، هلك هذا الظالم الذي سام الناس سوء العذاب. لكن قد يبتليك الله عز وجل ليختبر إيمانك ويختبر يعني تسليمك له في قضائه وقدره وحكمه جل جلاله، ويظل هذا في علو 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 علو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا هذا الدين كله جميل، اعتقاده أصوله وفروعه جميل، تجعلك تحيا حياة هنيئة مرية عظيمة كلها جمال وكلها بهاء. فطبعا لولا هذا البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده إيه اللي يحصل؟ لا يظهر فضل الصبر والرضا والتوكل بقى والجهاد والعفة والشجاعة والعفو والصفح وما إلى ذلك. أفضل العطاء وأجله، أفضل العطاء الذي يعطاه إنسان على الإطلاق الإيمان وجزاء الإيمان، ولا يتحقق ذلك أبدا، لا يمكن. كيف يتحقق إيمانك بدون اختبار وابتلاء؟ هذه من أعظم الحكم. ولذلك من تأمل سورة العنكبوت، اقرأ سورة العنكبوت هذه الليلة، سيجد أن في أولها الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ووسطها ستجد كلام عن الصبر والتوكل، وآخرها إذا تم هذا ابتلاء وصبر وتوكل يحصل ايه؟ هداية ونصر. في النهاية ستجد الكلام عن الهداية والنصر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ايه؟ يوقنون. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه أيبتلى المرء أم يمكن له، وكأنه يريد أن يقيم نوع من أنواع الحرب والصراع بين الابتلاء والنصر، قال لا يبتلى، لا يمكن له حتى يبتلى. مستحيل ان الانسان يمكن له حتى يبتلى، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. يعني هل رايت رجلا عظيما ابدا ما ابتلي وتقلب في انواع الابتلاء والفقر والتعب والخساره و سواء في الدنيا وفي الاخره؟ لابد ان يتقل ثم يمكن له ان اراد الله في النهايه. وليست العبره بان ترى رزقا واسعا وهناء وعيشا وبيوتا وثراء، الحكمه بان يثبتك الله على الايمان والرضا والسكينة والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسول. يقول لك طب إيه الحكمة عم أن أنا أعيا وأمرض وابن صغير يعيا أو يموت؟ هذا يكسر الإنسان، يرقق قلبه. الولد لم يبلغ فيدخل الجنة، ثم أنت ترحم به فتدخل الجنة، ثم يبتلي الله عز وجل صبرك، ثم وثم. نعم، ولذلك الأولون يقولون النعيم لا يدرك بالنعيم، اللي عايز النعيم ما يقعدش في النعيم، لابد أن يتعب ويشقى ويتبهدل ويعرق، والراحة لا تنال بالراحة. ومن آثر اللذات فاتته اللذات، هذا من المحكمات بالمناسبة. طبعا الذين ينفون الحكمة والتعليل يقولون كلام عجيب جدا، يقولون هناك إجماع وهذا ليس غير صحيح، ليس هناك إجماع، أو يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا خطأ، الأدلة كلها تنقضه، أو السنة أمر قالت بكذا. أقول لك بقى طب أي حكمة يا مولانا في تسليط الأعداء على الأولياء؟ طبعا الله عز وجل له في ذلك حكم عظيم. أو يعني أو يقول لك طب إيه الحكمة أن أنا أقعد أدعي ربنا ولا يستجيب لي؟ ما الحكمة يعني؟ هناك حكم عظيم، من الحكم أن الدعاء عبادة فتؤجر أجرا عظيما. أن إما أن يعجل الله عز وجل لك هذا الدعاء فبها ونعمت والحمد لله، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن هذا الدعاء الذي كنت تدعيه أصلا فيه شر لك فصرفه الله عز وجل عنك، أو يرفع الله عز وجل يرفعك درجات في الآخرة بهذا الدعاء. فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول لك طب ليه التكليف بقى؟ يعني الجن والإنس ربنا ليه كلفهم ويعرضهم للعقوبة والمشاق؟ لولا التكليف فاستطاع أن تقول أن الخلق ده كله عبث، والله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا لابد من حكم، أن ربنا نفى الحكمة بقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، طبعا هذا حق، ولكن أين في الآية ومثيلتها إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوبة بفعله؟ طيب وإحنا اتفقنا أن الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. طيب يا شباب لو حبنا نتكلم في قضية أخرى، طبعا نفي الحكمة هو نفي لاسم الله الحكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن 99 اسما من أحصى دخل الجنة. فطيب هل هذه هي الأسماء فقط؟ لا، قد يكون هناك أسماء أخرى لا نعلمها، لكن هذه التي علمناها، ولا يستطيع أحد أن يقول أن أسماء الله تنحصر في ذلك. طيب الرضا، قضية الرضا، هو لازم أرضى يا مولانا؟ يعني ربنا قدر ان ابني يموت، زوجي يطلقني، زوجي يموت، زوجي السجن، يحصل مصيبه، طب اعمل ايه يا مولانا؟ هو المفروض ان انا ارضى؟ المال قل، خسرت تجارتي، ارضى ولا ما ارضاش؟ الرضا بقضاء الله واجب، ان تعلم ان هذا قضاء الله فترضى وتسلم وتعلم ان فيه الخير لك وانه الحكمه، فيه الحكمه البالغه والحجه الدامغه، وان الله عز وجل لا يسال عما يفعل وهم يسالون، خلاص انتهى الامر. لكن هل يجب علي ان ارضى بالمقضي؟ لا، لا يجب عليك الرضا بالمقضي، والرضا أفضل لكنه درجة عالية جدا. ابن مات مش قادر أرضى، أنا راضى عنك يا رب بس أنا زعلان، في حسرة وفي ألم وفي نوع من أنواع داخلي، اعتراض ليس على قدر الله لكن على المقدور نفسه. لكن الواجب صبر، الصبر، لكن الواجب أن تصبر، لا يحق لك أبدا أن تجزع، وأن هذا هو الذي فيه الإثم والحرمة. طيب فالرضا بأفعال الله من تمام الرضا بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا وحكيما وعليما وخبيرا ومدبرا. طبعا هنتكلمنا أن القضاء والحكم والإرادة والكتابة والإذن قبل ذلك والأمر والكلمات والبعث، كل هذا منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، وأن الفرق بين الشرع والكون الفرق الظاهر جدا، أن ما أمر الله به أمرا شرعيا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، وأنه يساوي المحبة، فالله لا يأمر إلا بما يحب، لكن الأمر القدري والأمر الكوني لابد أن يقع حتى وإن لم يكن يحبه الله تبارك وتعالى. فموت الأنبياء وقتالهم وتعذيب الصغار والأمراض هذا كله لا يحبه الله، لكن قضاه وقدره لحكمة بالغة وحجة دامغة سبحانه وتعالى. طيب في قول مثلا سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ يعني أمرنا مترفيها بمعنى ماذا؟ هنا الأمر والله أعلم الراجح فيه أنه هو الأمر الكوني، يعني قدر الله عز وجل عليهم ذلك، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، قدر عليهم هذا ففعلوه فهلكوا به، خالفوا وعصوا. طيب قضية الفطرة وكلام ابن القيم عن قضية الفطرة وما هي الفطرة، الفطرة هي استقامة أدوات الاستقبال والتعلم والفهم سليم، وقل الفطرة هو المثاق الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقل الفطرة هي الإسلام، أو الفطرة هو فطرة الله فطرهم، يعني خلقهم على هذا، طبعهم على الإقرار بالله ومحبة الله والإخلاص له والإنابة إليه وإجلاله وتعظيمه. ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فالأبوان بقى طبيعة البيئة والأب والأم يعملوا إيه؟ فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لكن هو في الأصل سليم، هو في الأصل سليم. وطبعا هذه قضية الخلاف فيها واسع وطويل جدا، وأنا ليس من شرط في هذه الدروس السريعة التقريرية أن أدخل في خلافات كثيرة. بهذا أكون انتهيت مما أردت أن أنتهي منه من تقرير مسائل الإيمان بالقضاء والقدر بصورة أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سلسة وسهلة، و يعني أن يجعل أن يكتب لها القبول وأن يرزقنا فيها الإخلاص. ويعني لا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن لنا موعد ربما بعد أسبوع أو 10 أيام إن شاء الله في سلسلة يعني لن تزيد إن شاء الله عن 7 أو 8 محاضرات في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وستأتيكم كما وعدتكم دروس السيرة النبوية، ولكن أنا سأتناولها أو يعني تناولتها تناولا آخر، هي مسجلة وربما تبث إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أردت منها أن يكون لها مردودا حقيقيا على واقعنا المعاصر والمعاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة على الإطلاق، أبا وزوجا وجارا ومحاربا وصديقا ورجلا صالحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه في سيرته وعادات، حتى عادات النبي أعظم العادات على الإطلاق، عاداته في كل شيء، في الأكل والشرب واللباس والنوم، حتى العادات. وكيف يمكن أن تنقل السيرة هذه الأمة نقلة أخرى؟ كيف يمكن أن تنقل هذه السيرة العطرة العظيمة نقلة أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لهذا الكتاب الذي أنزل عليه. ولذلك لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. أنا بهذا أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.